السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في شرح رسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وبعد أن ذكر شيخ الإسلام مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات إجمالا، شرع رحمة الله عليه في ذكر مذاهب أهل الضلال المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة، فذكر مذهب الغلاة الباطنية، وبعد ذلك تكلم عن الرد عليهم، ثم تكلم عن مذهب الفلاسفة وأتباعهم، ثم تكلم عن مذهب المعتزلة وأتباعهم من المتكلمين، ثم قال ضلال وجهل هذه المذاهب. مضبوط كده؟ طيب. قال وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منهم. يعني هؤلاء المبتدعة فروا على حد زعمهم من التشبيه والتمثيل والتقسيم إن شئت، فلما فروا من هذا الشيء وقعوا في شر منه أو مثله. وكما هو معلوم عند العقلاء وعند علماء البشرية أن الضرر يزال، ولكن لا يزال بضرر مثله ولا بأزيد منه، ده الضابط. يعني عندك ضرر وتريد أن تزيله، وإزالتك للضرر سيترتب عليه ضرر، فالضابط الذي وضعه علماء الأصول أن يكون الضرر المتولد عن إزالة الضرر الأول أقل منه، أما إن كان مساويا أو أزيد منه فهذا لا يقبله عاقل فضلا عن طالب علم. يقول وهؤلاء جميعهم يقرون يفرون من شيء فيقعون في نظيره أو في شر منه، مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المماثلة وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه العقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ولكنهم من أجهل المجهولات المشبهة بالمعقولات يصفصطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. لاحظ أخي أن شيخ الإسلام هنا ذكر معتقد، إذا ثبت عندك ستستريح راحة لا يعادلها إلا راحة الجنة إن شاء الله. يقول ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هذا معتقد، بل عندي عقيدة أن ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فإن قال قائل هم ما أنكروا الأدلة وما ردوها وما جحدوها وما كذبوها، نعم، ولكنهم فهموها وأولوها وحرفوها وليس لهم سلف فيما ذهبوا إليه، ومن هنا نشأ الضلال. ومن أجل ذلك أطلق العلماء على هذه الفرق المنحرفة أهل بدعة، لأنهم أرادوا بهذا الذي فعلوه من تحريف النصوص ومن فهمها بفهم غير سديد، أرادوا بهذا التقرب إلى الله، وبناء على ذلك أطلقوا عليهم أهل بدعة، وإن كانوا في حقيقة الأمر هم في نفس الوقت أهل معصية، وممكن أن تصل بدعوهم إلى الكفر عياذا بالله. التوضيح: إن جميع هذه الفرق تفر من شيء فتقع في نظيره أو شر منه، مع ما يلزمهم من التحريفات للنصوص الشرعية ولو أمعنوا النظر وفكروا لخرجوا بنتائج عقلية صحيحة، وهي التسوية بين المتماثلات. انتبه هنا، يقول الشارح لخرجوا بنتائج عقلية، أي هذه النتائج ما يختلف فيها أرباب العقول، وإذا خالف فيها واحد اعلم أنه خرج عن نطاق الآدميين ويلحق إن شئت بالبهائم أو بالجمادات. التسوية بين المتماثلات، وهي الأسماء والصفات، فإنهما من باب واحد من حيث دلالة النصوص عليهما بطريق سواء، والنصوص هي المعول عليها في إثباتهما، وهكذا من حيث اتصاف الله بهما وما يلزم وما لا يلزم من إثباتهم. يعني يريد الشارح هنا بيان كلام شيخ الإسلام أن هؤلاء المبتدعة أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض. طيب ما الصفات متماثلة، فكون أنك تفرق بين المتماثلات ولا تسوي بينهما خلفت المعقول. لما أثبتت هذا ونفيت هذا، ولما أنكرت هذا وأقررت بهذا؟ هذا من المنكر عند جميع العقلاء، التفريق بين المختلفات، وهي ما يليق بالله عز وجل من الغنى والكمال المطلق، فإنه سبحانه وتعالى يفارق ما يتصف به المخلوق من حيث الحدوث والافتقار والنقص. فصفات الله تليق بكماله واقتداره، وصفات المخلوق مناسبة لضعفه وافتقاره. فالتسوية بين المتماثلات والتفريق بين المتخالفات من أوضح المسلمات، ومن أسلم ما ينجي من الوقوع في التناقضات. القاعدة الثالثة، السير على طريقة أهل العلم أتباع الرسل من السلف وأتباعهم الذين يعتقدون جازمين أن ما جاءت به الرسل فيه الكفاية والغناء للعالمين، كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هنا يسأل ما معنى المتماثلات، أي الذي سوى الشرع بينها. يعني عندنا صفات المولى عز وجل متماثلة من حيث المصدر كتاب وسنة، متماثلة من حيث دلالة الألفاظ، متماثلة من حيث نثبت منها ما يليق بالله عز وجل على الوجه اللائق به، أشياء الشرع المطهر سوى بينها وجعلها هي وغيرها بمثابة واحدة، هذا يسمى بالمتماثلات. فإذا جاء إنسان وقال أثبت لله سمعا ولا أثبت له مجيئا ولا نزولا، كده فرق بين المتماثلات، لأن هذا أنت ما أثبتت السمع إلا بدليل نقلي، وجاء الدليل النقلي بعينه في إثبات النزول، فلما أخذت به هنا وتركته هنا؟ هذا هو التفريق بين المتماثلات. وكما قلنا هذا يتصادم مع أوليات العقول. يقول ولكن هذه الفرق لما تركت الإمعان في التفكر والنظر جهلا أو تجاهلا، وصاروا من أهل المجهولات الخائضين في الغيبيات التي اشتبهت عندهم بالمعقولات، وقعوا في الجهل والضلال، ولهم موقفان، أحدهما السفسطة في العقليات، الثاني القرمطة في النقليات. والصفصطة مصدر صفصطة يصفصط صفصطة، وهي كلمة يونانية مركبة من جزئين، صفيا بمعنى الحكمة، سطس بمعنى المموه، فالمعنى الحكمة المموه. والصفصطائية طائفة من الفلاسفة تقوم على إنكار الحقائق والقياسات، وهم ثلاث فرق، العنادية وهي تنكر حقائق الأشياء. طيب يعني أنت كرجل أعطاك ربنا عز وجل عقل، إذا رأيت إنسانا ينكر حقائق الأشياء الموجودة بعينه ماذا تقول له؟ خلاص، يعني وجدت إنسان ينكر الشيء الشيء الموجود. يبقى كده يا أخوانا الكلام معه فيه مضيعة للوقت ولا يحل لك. الثانية اللا أدرية، وهي لا تنكر الحقائق ولكن تنكر العلم بثبوتها. الثالثة العندية، وهي تزعم أن الحقائق تابعة للاعتقادات، والحق منا عند المعتقد لا ما هو في نفس الأمر. ويقصد شيخ الإسلام بالسفسطة في العقليات التمويه والمغالطة في الأمور العقلية الثابتة، فإنه يرى أن كل من جحد حقا معلوما وموه فيه بالباطل فهو مسفسط، فليست السفسطة عنده مذهبا عاما لطائفة معينة. والقرمطة في النقليات نسبة إلى القرامطة، لأنهم أعظم الطوائف تحريفا للنقليات كما سبق، اللي هم يا أخوانا انبثقت منهم أو خرجت من جعبتهم الفرقة الباطنية. هم من أخبث الناس تحريفا للنصوص، لدرجة أن من تتبع كلامهم يشك في نفسه. يقول الرد الإجمالي على هذه الفرق قولهم: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لابد من موجود قديم غني عما سواه. ده الكلام ده علم بإيه؟ بضرورة الإيه؟ العقل. طب لو أن إنسانا قال لك لا، خلاص كده أراحك كلامك معه بعد أن صرح بهذا خطأ منك. وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لابد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لابد له من محدث، والممكن لابد له من موجب، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق، طيب ركز معي أسأل، فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ما الدليل على ذلك؟ أحسن، اللي هو إيه؟ ها؟ نفي التسلسل، نسيتوه؟ فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق، لا يوجد أحد يقول بهذا القول أبدا. خلقوا لابد عندهم خالق، ولابد أن يكون خالق غير مخلوق وغني عما سواه، ولا يحتاج إلى أحد قط، ولا هم الخالقون لأنفسهم. طيب ما الدليل على أنهم لم يخلقوا أنفسهم؟ ها؟ الواقع، الواقع. أنت بتقول الطبيعة خلقتك، طب ما تخليها تخلق. ما الذي كفها عن الخلق؟ ولماذا توقفت بعد أن خلقت الجثوم الأولى كما تزعمون؟ هذا دليل على تناقض في العقول. تعين أن لهم خالقا خلقه. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه، طبعا كما ذكرنا كلمة قديم لا بأس أبدا باستخدامها من باب الإخبار عن الله عز وجل، ولكن المراد بها أول ليس قبله شيء. يقول: ولإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه، وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود، انتبهوا، وهذا موجود. أسأل: وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه، وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود. هذا الأولى تعود على أي شيء يا أبا عائشة؟ وهذا الثانية؟ ها؟ أحسنت. يبقى كأن شيخ الإسلام يريد أن يقول: طيب إحنا عندنا موجود واجب الوجود قديم أي أول موجود، وعندنا محدث ممكن الوجود وغير ممتنع موجود أيضا، فما الفرق بين هذا وهذا؟ طيب يقول: موجود ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام. تابعوا، اللي هو ايه موجود اللي هو يا محمد مصطفى اصل المعنى احسنت. واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره. دي أهم شيء في المبحث ده الكلمتين دهم. يقول واتفاقهما في اسم عام، أنا وانت موجودين والله عز وجل موجود، ونفس اللفظ هو هو بعينه في أصل معناه. طيب يقول هنا لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وأن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا. طب لو واحد قال لك لا العرش موجود والبعوضة موجود، يبقى العرش زي البعوض، قل له عزاؤنا في عقلك. وده اللي بيقوله دلوقت، يعني لما نقول الرحمن على العرش استوى والملك على عرشه استوى، فإن قال استواء الرب كاستواء الملك قل له عزاؤنا في عقلك وكف عن الكلام معه، لأن هنا خالف أوليات المعقول أبجديات المعقول. يقول فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وأن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركهم فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. كلام واضح إخوانا؟ طيب نقرأ الشرح ليزداد وضوحا. بعد أن بين شيخ الإسلام أصول تلك الفرق وشيئا من فساد مذاهبهم وأن نفيهم للصفات يستلزم نفي الذات، بدأ بإبطال تلك المذاهب عقلا ونقلا إجمالا وتفصيلا. الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه يعني فعلا أنا ما أدركته لأنه كان في الرياض لا ينتقل منها، ولكن أخبرني الثقات بأنه كان نموذجا فريدا في إتقانه للعلم وفي حزمه، كان حزم جدا لدرجة أن واحد بيسأله مرة قال له زوجتي ما بسمعش كلامه، قال له طلقها، قال له ما الدليل، قال ولا يعصينك في معروف. فالشيخ عبد الرزاق عفيف رحمة الله عليه بيصف طريقة شيخ الإسلام في الرد على أهل الباطل وطريقة تلميذه ابن القيم في الرد على أهل الباطل، واسمع لوصفه في منتهى الحكمة. قال وشيخ الإسلام يأتي على جدار أهل الباطل فيلطمه لطمة واحدة فيسقطه، أما ابن القيم فيأتي عليه حجرا حجرا حتى يهدمه. شفت يا أخوانا الدقة؟ وفعلا لو أنت تلاحظ شيخ الإسلام حازم وشدة، يأتي بكلمة فصل يسقط كلام من أمامه. ابن القيم يقول ثبت استوى البالك، تعال بقى هعرفك التميم، ويأخذه حجرا حجرا حتى لا يبقي من بنيانه شيء. طيب يقول بعد أن بيّن شيخ الإسلام أصول تلك الفرق وشيئا من فساد مذاهبه وأن نفيهم للصفات يستلزم نفي الذات، بدأ بإبطال تلك المذاهب عقلا ونقلا إجمالا وتفصيلا. فبدأ هنا بالرد الإجمالي، ثم سيفصل الرد عند الكلام عن الأصلين. والرد الإجمالي مركب من وجهين، الأول في الوجود، الثاني في الاتفاق في الأسماء. الوجه الأول الوجود، وهو أن الموجود إما خالق وإما مخلوق، طيب في قسمة تانية؟
ما فيش غير كده، إما خالق وإما مخلوق،
ولكل منهما وجود يخص، والمعنى أنه لابد من موجود قديم واجب بنفسه تنتهي إليه المخلوقات المحدثة. وبرهانه في مقدمتين: الأولى أننا نشاهد حدوث المخلوقات كالحيوان والمعدن والنبات. ما معنى حدوث المخلوقات يا محمود؟ أنت معايا ولا سرحت؟ قلت لكم محدش يسرح، يعني ما تفاجئش ما أسألك وما سألتكش لما سرحت. إننا نشاهد حدوث المخلوقات كالحيوان والمعدن والنبات. ما معنى حدوث المخلوقات؟ تفضل يا شباب. ها؟ إيجاد المخلوقات أو خلق المخلوقات. وهذه المحدثات ممكنة الوجود وليست واجبة الوجود، بدليل أنها مسبوقة بالعدم. مظبوط صح كده؟ يعني أنا وأنت مثلا، كنت أنت فين مثلا من 30 سنة؟ مش موجود. وأنا كنت فين من 57 سنة؟ مش موجود. يبقى سبقت بإيه؟ بعدم. يبقى وجودي ممكن، صح؟ يعني ممكن أكون وممكن ألا إيه؟ ألا أكون. واضح يا أخواننا كده؟ طيب، يقول إننا نشاهد حدوث المخلوقات كالحيوان والمعدن والنبات، وهذه المحدثات ممكنة الوجود وليست واجبة الوجود، بدليل أنها مسبوقة بالعدم. والواجب لا يسبق بعدم، اللي هو من؟ سبحانه وتعالى. وليست ممتنعة، لأن الممتنع يستحيل وجوده، وهذه موجودة الآن. وقد عرفت فيما سبق هذه المصطلحات، وقد أشار شيخ الإسلام إلى هذا المعنى في غير هذه الرسالة بقوله عن الحوادث: فعدمها ينفي وجوبه، ووجودها ينفي امتناعه. وأرجو أن تحفظ، تحفظ. فعدمها ينفي وجوبه، يعني إيه؟ هي كانت معدومة، فلما كانت معدومة استدلنا بعدمها على أننا ننفي عنها واجب الوجود. مظبوط؟ طيب، ووجودها ينفي امتناعه. موجودة ما نقدرش نقول عليها ممتنعة لأنها موجودة بينها، فإذا استحال وجوبها وامتناعها لم يبقى ثم إلا إمكانه، لأن عندنا الأحكام العقلية اللي هو الواجب صح، والممكن اللي هو الممتنع. مش دي الأحكام العقلية؟ معايا يا شيخ صبري؟ فوق ولا تحت ده؟ فوق عند النساء؟ ماشي. الأحكام العقلية تاني اللي هو الواجب مظبوط، والممكن ساعات بيقولوا عليه المستحيل وساعات بيقولوا عليه الايه؟ الممتنع. يعني معناها اي شيء في الوجود اردنا ان نحكم بالعقل عليه مش هنخرج عن الثلاثه. فهنا شيخ الاسلام بيرد ويقول: طالما ان هذه الاشياء ثبت بالدليل العقلي انها غير واجبه وانها غير ممتنعه، يبقى اصبح الثالث اللي هي ايه؟ ممكن الامكان. ادي معنى كلامه، يقول: فعدمها ينفي وجوبها، ووجودها ينفي امتناعه، فإذا استحال وجوبها وامتناعه لم يبق ثم إلا إمكانها. وبما أوضحناه يتضح ما لخصه الشيخ في هذه العبارة. المقدمة الثانية: فما دامت هذه المخلوقات محدثة ممكنة فإنه يعلم ضرورة أنه لا بد لها من خالق واجب بنفسه تنتهي إليه، ليس ممتنع الوجود، إذ كيف يوجد غيره وهو ممتنع الوجود، وليس ممكن الوجود لئلا يلزم التسلسل الممتنع عند عامة العقلاء، وهو كون الشيء مفتقرا إلى موجود والموجود مفتقرا إلى موجود آخر، وهكذا. زي بالضبط نفس الطريقة اللي احنا استدل بها علماء الشريعة من أهل السنة لمن قالوا إن القرآن مخلوق، من باب التنزل معه. القرآن مخلوق، نعم، كيف خلقه الله؟ بكن. طيب ما كن مخلوق، فكيف خلقت كن التي بها خلق القرآن؟ بكن. كده وقعت نفسك في التسلسل وهو باطل. علشان كده دايما تجد كلما كان العالم ذو بصيرة وعلومه يعني كثيرة تمكن من الرد على المخالف من كل وجه. والأمر ده يا أخوانا في حقيقة الأمر بخلال الاستقراء ما وجد بظهور وبجلاء وبكثرة عند أحد مثل شيخ الإسلام، وده كلام كل المنصفين. وبرهان ذلك كتابيه الفريدين من هذه السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية وضرء تعارض العقل والنقل. فعلا كل من امتلأ قلبه على شيخ الإسلام حقدا وغلا عند هذين الكتابين ينخرس ولا يتفوه بلفظ واحد، لأنهم فعلا من الكتب الفريدة التي ليس لها نظير في بابها. والدليل النقلي على هذا البرهان العقلي قول العزيز العلي: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فهذا صبر وتقسيم. قاعدة الصبر والتقسيم شرحناها مرارا، قسم فيه أسباب إيجاد المخلوقات وحصرها في ثلاثة أمور ثم صبرها ليبين الحق منها كالتالي: إما أنهم وجدوا من غير موجد، وإما أنهم أوددوا أنفسهم بأنفسهم، وإما أن الذي أوددهم هو الله عز وجل. وحذف الاحتمال الثالث لأنه نتيجة هذا البرهان وهو معلوم من خلال المقدمتين قبله، فلذلك صح حذفه. قال الأخضري في السلم المنورق في المنطقي: والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم الآن. فأولا إيجادهم من غير موجد ممتنع، يعني مستحيل، مظبوط، وإلا لازم الإيه؟ التسلسل، لأن الممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح، وكونه وجد من غير موجد يقتضي الترجيح بلا مرجح وهو ممتنع. ولكن قال شيخ الإسلام: نفس العلم بأن المحدث لابد له من محدث أبين وأقوى وأظهر في العقل من كون الممكن لا يترجح إلا بمرجح. عليه رحمة الله من إمام يقول: نفس العلم بأن المحدث لابد له من محدث أبين وأقوى وأظهر في العقل من كون الممكن لا يترجح إلا بمرجح. إلى أن قال: وكل ما كان إلى الفطرة العقلية والشرع النبوي أقرب كانت طريقته أقوى. ثانيا أوجدوا أنفسهم، إما أن نفس المخلوق أوجد نفسه أو أن المخلوق أوجده مخلوق آخر مثله، فالأول باطل لأنه يلزم أن يكون المخلوق متقدما على نفسه باعتباره محدثا ومتأخرا باعتباره حادثا. فاكرين من جملة القواعد الأصولية اللي شرحناها مرة: إذا تعذر الكلام يهمل. يعني إيه؟ واحد بيتكلم كلام ما استطعنا أن نحمله على عقل ولا على عرف ولا على شرع يهمل. تمام، جاءك زيد وقال: أما علمت أنني أبو فلان أبو عمرو؟ فنظرت أنت فإذا بعمر عنده من العمر 50 سنة، وإذا بزيد عنده من العمر 30 سنة، أيقبل هذا؟ أدي معنى كلمة تعذر الكلام يهمل. كيف تكون أنت أبوه وهو أكبر منك سنا؟ نفس الطريقة بالضبط. يقول: إما أن نفس المخلوق أوجد نفسه. طيب كيف أوجد نفسه بعد إن لم يكن موجودا؟ يعني أوجد نفسه وبعد ذلك أوجد نفسه؟ لا، مش تسلسل، لا، ركز معي. يقول إما أن نفس المخلوق أوجد نفسه، أو أن مخلوق أوجده مخلوق آخر مثله. فالأول باطل. ليه؟ لأنه يلزم أن يكون المخلوق متقدما على نفسه باعتباره محدثا، ومتأخرا باعتباره حادثا. أرجعكم لحاجة تانية، فكرين الضدان والنقيضان والملك والعدم والمتضايفين، ولا نسيتوهم؟ ماشي، احنا قلنا النقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، صح؟ والضدان ها يجتمعان ولا يرتفعان، والملك والعدم والمتضايفين. قال لك هو نفس الكلام، يقول فالأول باطل، لأنه يلزم أن يكون المخلوق متقدما على نفسه باعتباره محدثا، يعني خالق. يبقى أنا خلقت نفسي، يبقى لابد أن أكون متقدما على نفسي. بتيجي زي ده مش كده وبس، ومتأخرا باعتباره حادثا أي مخلوق. وتقدم الشيء على نفسه وتأخره عنه محال في غاية الامتناع. ويلزم منه، انتبه، اجتماع النقيضين، وده ماله؟ محال. وقد عرفت استحالة ذلك، فإن إيجاد الشيء نفسه قبل وجوده عبارة أخرى عن اجتماع وصفي الوجود والعدم على موضوع واحد في وقت واحد. وأما الثاني هو كون المخلوق أوجده مخلوق آخر فمحال لإفضائه إلى التسلسل الممتنع كما سبق. فتعين بانتفاء هذه الأسباب كون الخالق لهم هو الواجب القديم الذي يمتنع عدمه الغنى عما سواه. قوله وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود، فقد ثبت أن في الوجود ما هو قديم واجب وما هو محدث ممكن، وأن كلا منهما يتفقان في الوجود، ومع ذلك لم يلزم من اتفاقهما في المعنى العام وهو الوجود تماثلهما في الوجود عند الإضافة والتقييد والتخصيص. طيب، قبل الإضافة والتقييد والتخصيص تماثل فين؟ في أصل المعنى، مظبوط؟ تماثل فين؟ في أصل المعنى. المسألة دي واضحة يا أخوانا؟ يعني أنشدكم بالله، واضحة؟ والله يعني أنا عن نفسي أعجز عن شكر الله أن فهمناها بهذا الشكل، لأن دي أشكلت على أكابر وما زالوا في البدع إلى أذنه، ما استطاع أن يفرق بين الوجود المطلق وبين الشيء الموجود إذا قيد بتقييد أو بإضافة أو بتخصيص. تقول له جاء سعيد وجاء الله، يقول لك دي زي دي، تيجي إزاي؟ والله يا أخوانا من أعظم النعم عليك أن توفق إلى فهم النصوص كما فهمه السلف، وهذا لا يتأتى إلا بالإخلاص وبطهارة القلب. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. طيب، فالخالق والمخلوق كل منهما موجود، لكن وجود كل بحسبه، وهذه ألفاظ معنى متقارب. فالإضافة ضم شيء إلى شيء للتعريف أو التخصيص. أقول إيه؟ يا حارس المخيم، عرفت، قلم سعيد، والتقييد التعيين أو الوصف بأمر زائد على الحقيقة، والتخصيص قصر المعنى العام على بعض أفراده. أرجو أن تحفظ هذه المصطلحات الثلاث. التقييد ضم شيء إلى شيء للتعريف أو التخصيص، الإضافة التقييد التعيين أو الوصف بأمر زائد على الحقيقة، والتخصيص قصر المعنى العام على بعض أفراده. ومؤدى هذه الألفاظ إضافة اللفظ العام، ركز، الذهني. إيه معنى الذهني؟ اللي هو في الأذهان، إلى معين وتخصيصه به في الخارج. ما معنى الخارج يا علي يا حسين؟
احسنت في الواقع، يبقى في معنى معين في ذهن انا اضفته او خصصته في الخارج يبقى في الواقع. يبقى حينما اقول قوه الفرس يبقى خصصته بالواقع، وقوه السلحفاء خصصتها في الخارج، وكذلك في الذهن تطلق على الكل، اما عند الخارج لابد من تقييد او اضافه او تخصيص. يقول وقوله ولا في غيره، اي لا يلزم منه التماثل بين كل من يصدق عليه هذا المعنى، فاذا اضيف وقيد بمعين كان عدم التماثل اوضح واولى. مثال ذلك العرش والبعوض، فكلاهما شيء موجود، فلا يلزم من اتفاقهما في مسمى الشيء والوجود ان يكون العرش مثل البعوض، وعلل ذلك بقوله لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشركان فيه. والمعنى أنه ليس في خارج الذهن شيء موجود يشتركان فيه غير موجود مسمى الشيء ومسمى الوجود، فإن هذه المسميات مجرد معان كلية ذهنية غير حسية خارجية. لذلك قال بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. المطلق يعني خالي عن ايه؟ عن الإضافة والتقييد والتخصيص. والمعنى أن الذهن يأخذ هذا المعنى المشترك بينهما وهو مسمى الشيء والوجود، وأما في الواقع فلا يكون إلا مقيدا مختصا بما يضاف إليه، كما قال وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشرك فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منها، وهذا واضح وهو تكرار لما سبق. علشان كده لما الجهمية أضافوا أو أثبتوا لله عز وجل صفة الوجود الإيه المطلق، يعني فين؟ في الذهن. طب في الخارج يا أخوان قالك لا ما فيش، طب ما هو ده العدم. يبقى يلزم من إثبات صفة الوجود المطلق في الذهن أن ما فيش إله، عدم عياذا بالله. والخلاصة أن لمسمى الوجود ثلاث حالات: حالة الإطلاق وهو المعنى الكل الذهني ولا يوجد في الخارج، حالة الإضافة إلى الخالق وهو الوجود الواجب، حالة الإضافة إلى المخلوق وهو الوجود الممكن. قال شيخ الإسلام في غير هذه الرسالة من المشهور عند أهل المنطق أن الكليات إنما تكون كليات في الأذهان لا في الأعيان. فهم؟ أن الكليات إنما تكون كليات في الأذهان اللي هو المعنى الكلي في الذهن فقط. طيب في الأعيان ما عادش ينفع كلي، لازم أن يكون مقيد بإيه؟ بالإضافة أو بالتقييد أو بالإيه؟ أو بالتخصيص، لازم. الوجه الثاني الاتفاق في الأسماء لا يوجب تماثل المسميات. قوله ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الأسماء مختصة به، إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليه توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. يبقى بعد أن تكلم عن الوجود وأتى بمثال العرش والبعوض انتقل إلى الأسماء. قال في الشارح هذا الوجه نتيجة حتمية للوجه الأول، وإنما فصلته للتوضيح، ولذلك قال شيخ الإسلام ولهذا، أي لهذا السبب وهو اختلاف المسمى عند الإضافة والتقييد عنه عند الإطلاق. سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فتكون هذه الأسماء خاصة به لائقة بعظمته لا يشركه فيها غيره، وكذلك سمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة به مناسبة لافتقارهم، مع أنها توافق أسماء الله
عند الإطلاق، ولكن تخالفه عند التقييد لاختلاف خصائص الله عز وجل عن خصائص خلقه. ثم ذكر شيخ الإسلام قاعدة في جميع ما يأتي من الأسماء المشتركة بين الخالق والمخلوق وهي قوله: ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. الاسم هو عين المسمى أو الاسم غير المسمى تفصيل تفصيل. مثلا أنا بقى أكتب على الصبورة المهندس خالد سلام، كويس، والعضل اقرأ يا ولدي المهندس خالد سلام اعرب، واخد بالك؟ يبقى هذا اسم المهندس خالد سلام، وجدته داخلا يا اخوانا هذا المهندس خالد سلام. يبقى الاولى ايه؟ الاسم غير المسمى، والثانيه الاسم هو الايه؟ هو المسمى. وانتهى الامر على ده. وضحت يا ابا عيشه؟ طيب. وهي قاعده مشهوره، ولكن صياغه شيخ الاسلام لها بهذا الاسلوب صعبتها حتى التبست على بعض الشارحين فلم يهتدوا فيها إلى حقيقة التبيين، فأقول في إضاحها مستعينا بالله هنا ألفاظ ينبغي بيانها، وهي لأن شيخ الإسلام لما كتب ما ينفعش يتكلم بأسلوب ينتقد فيه وهو إمام، وكان يخاطب جهابذة عصره في كل الفنون، فكون أنه يتنزل في الأسلوب حتى يوصف بأنه ركيك وغير بليغ الكلام ده مرفوض. وأنا أظن والعلم عند الله لو أن شيخ الإسلام علم أن كتبه سيقرأه أمثالنا لكتبها لنا بأبجد هوز، ولكن هذا غيب. واخدين بالكم يا إخوان؟ طيب. يقول: التماثل هو كون الشيئين متساويين ومتشابهين من كل وجه، الاتحاد هو كون الشيئين شيئا واحدا، ففرق بين الاتحاد والتماثل. طيب. الاتفاق هو كون الشيئين متفقين في اللفظ والمعنى الكلي دون الحقيقة والكيفية. فاكرين أصل المعنى إيه تاني؟ ها؟ تمام المعنى وإيه؟ أصل المعنى، تمام المعنى، كيفية المعنى أو كيفية الوصف. الثلاث حاجات إحنا قلنا الاشتراك فين؟ في أصل المعنى بس. أما تمام المعنى وكيفية المعنى أو الوصف مش دخل فيه. طيب أعيد: التماثل كون الشيئين متساويين ومتشابهين من كل وجه، الاتحاد كون الشيئين شيئا واحدا ففرق بين الاتحاد والتماثل، الاتفاق كون الشيئين متفقين في اللفظ والمعنى الكلي دون الحقيقة والكيفية. أما الإطلاق فهو ضد التخصيص، والتجريد ضد الإضافة، والإضافة والتخصيص مترادفان. وقد سبق فيقول شيخ الإسلام إن الصفات لها حالتان: حالة الإطلاق وحالة الإضافة. نقول: سميع، بس ده مطلق ولا مضاف؟ مطلق. طيب مطلق ولا مخصص؟ مطلق. يعني الإضافة تقارب الإيه؟ التخصيص. يقول إن الصفات لها حالتان: حالة الإطلاق وحالة الإضافة. فالوجود طارة نتصوره مجردا عن الإضافة لأي من الموجودات، وأخرى نتصوره مضافا إلى الموجودات. الأولى حالة الإطلاق وعدم الإضافة لا يلزم من اتفاق اسمين في المعنى تماثل مسمهما، بل ولا اتحاده من باب أولى وإن اتفق في المعنى الكلي، فلا يلزم من مجرد تصور هذا المعنى الكلي اعتقاد تماثل كل ما يندرج تحته ويدخل فيه. الثانية حالة التخصيص والإضافة، فمن باب أولى ألا يلزم من اتفاق الاسمين إذا أضيف التماثل فضلا عن أن يلزم الاتحاد، لأنه إن كان لا يلزم ذلك عند الإطلاق فعند التخصيص من باب أولى. فكل اسم يختص بما أضيف له، فتدبر عبارة شيخ الإسلام من خلال هذا التفصيل. لذلك لما ألف ضرء تعارض العقل والنقل ومنهج السنة النبوية ولا واحد رد، ولا واحد رد، الكل ألقم الحجر في فيه وانخرص، ولكن بدأوا التشغيب ويعيدون الشبهات. ولكن لما رد شيخ الإسلام، يعني مثال بسيط خالص، قال شيخ الإسلام، ده مثال يحضرني المجمع عليه، أن الإرث لا يسقط بالتقاضي. يعني أنت ورثت مال عن أبيك وتركته لأخيك عجزا لحد ما جه حفيدك السابع وحفيد أخيك السابع، طالب حفيدك حفيد أخيه بإرثك له ذلك، لأن الإرث لا يسقط بالإيه؟ بالتقادم. بعكس بقى إيه؟ ووضع اليد على الشيء المدة الطويلة المكسبة للملكي، ده ما ينفعش الكلام ده عندنا، باطل. نعم، اللي هو في نوع من أنواع التملك اسمه بوضع اليد، الفترة الزمنية الطويلة المكسبة للملكي، وحددها القانون بثلاثين سنة أو خمسة وعشرين سنة، الكلام ده باطل. الإرث لا يسقط بالإيه؟ بالتقاضي. وضربت لك المثال حفيدك السابع. فشيخ الإسلام ابن تيمية لما جه يتكلم عن الشيعة القدرية وقالوا إن أبا بكر وعمر وأبو هريرة تمالؤوا واتفقوا على ظلم فاطمة ولم يعطوها إرثها من أبيها صلى الله عليه وسلم، وأطعموا أبا هريرة لقمة فصنف حديثا أو ألف حديثا نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق. شيخ الإسلام قال لهم أنا معاكم ماشي، فما ردكم مع أن الإرث لا يسقط بالتقاضي؟ لما آلت الأمور إلى علي بن أبي طالب وأصبح أميرا للمؤمنين، لما لم يعطيها إرثها؟ صح كده؟ رد بقى. يبقى على طول يلزمك أحد الأمرين، أن الصواب أنها لا ترث والحديث صحيح، أو يلزمك أن علي شأنه شأن أبي بكر كما اتهمته. واضح يا أخوانا؟ وسكت. إن حد يرد على شيخ الإسلام على منهاج السنة النبوية أو على ضرب تعارض العقل والنقل، والله يا أخوانا ده مش كلامي، ده كلام المحققين، ما وجدنا أحدا قد تطرق إلى أي رد قام به شيخ الإسلام وطعن فيه أو انتقده، بهذا من فضل الله عز وجل. طيب، يقول: وقد ربط الإمام أبو الحسن الأشعري بين هذه القاعدة وبين ما سبق ذكره في الوجه الأول بعبارة فريدة قال فيها منصه، ده أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه بعد أن أسعده الله بتوبة النصوح ورجع إلى مذهب أهل الحق، قال: وليس اتفاقهما في حقيقة ذلك يوجب تشبيها. نعم، طيب، وليس اتفاقهما في حقيقة ذلك، ما المقصود يا شيخ ماجد بكلام الشيخ أبو الحسن الأشعري؟ أصل المعنى أحسن، أصل المعنى: ألا ترى أن وصف الباري بأنه موجود ووصف الإنسان بذلك لا يوجب تشابها بينهما، وإن كان قد اتفقا في حقيقة الوجود، ولو وجب تشابههما بذلك لوجب تشابه السواد والبيض بكونهما موجودين. ثم قال: وكذلك الصفات. وقد أشرت إلى مضمون هذه القاعدة وما سبق من كلام شيخ الإسلام في منظومة الدرة الأثرية بقول: وإن تجد لفظين قد توافقا فكنهها والكيف قد تفارقا، فربنا منفرد بالذات، وهكذا الإثبات للصفات، فاعتقد الكمال للإله وكن عن التكييف دوما لاهي، فوحده العليم بالحقائق وواجب إيماننا باللائق. ملحوظة هامة: قاعدة التفريق بين حالة الإضافة وحالة التجريد من أعظم القواعد التي قام عليها معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وفي مقام الإيمان بالله ومعرفته بأسمائه وصفاته، وفي مقام تنزيهه عن مقالة المفوضة والمعطلة والممثلة. بيان ذلك: أننا إنما عرفنا ربنا بأسمائه وصفاته وآثارها، وهذا الطريق الذي به عرفنا ربنا هو الطريق الذي درج من خلاله المفوضة والمعطلة والممثلة إلى تقرير مذاهبهم الفاسدة، وما ذلك إلا لإغفالهم هذه القاعدة العظيمة. ركز عشان تشوف الخلل جه منين. يبقى أهل السنة والجماعة سلكوا الطريق ليتعرفوا على ربهم مسلك النصوص الشرعية، كما المفوضة نفس الكلام والمعتزلة نفس الكلام، ولكن خالفوا السلف في الفهم وبتجاهلهم لبعض القواعد المتفق عليها عند العقلاء. أعيد هذه العبارة: قاعدة التفريق بين حالة الإضافة وحالة التجريد من أعظم القواعد التي قام عليها معتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وفي مقام الإيمان بالله ومعرفته بأسمائه وصفاته، وفي مقام تنزيهه عن مقالة المفوضة والمعطلة والممثلة. بيان ذلك أننا إنما عرفنا ربنا بأسمائه وصفاته وآثارها، وهذا الطريق الذي به عرفنا ربنا هو الطريق الذي درج من خلاله المفوضة والمعطلة والممثلة إلى تقرير مذاهبهم الفاسدة، وما ذلك إلا لإغفالهم هذه القاعدة العظيمة. أي قاعدة يا أبا مالك؟ ده أنا سألت أخاك أصل نايم فمن أجل هذا سألته. أي شيخ علاء؟ ركز يا شيخ علاء، ما تتكلمش من دماغك. تفضل يا شيخ أحمد. التفريق بين حالة الإضافة وحالة التجريد، هم كل ما هو نفس الكلام. يا ابن استوى، استوى يليق بذاته. قال لك لا، لو قلت استوى على معناها يبقى شبهته بخلقه. طب ديت مجردة وديت مضافة، والذي يضاف يضاف بما يخص. قال لك لا خلص. وذلك أن الأسماء والصفات المشتركة بين الخالق والمخلوق ليست من قبيل المشترك اللفظي، أي الأسماء التي اتفقت ألفاظها واختلفت مسمياتها، كالعين تطلق على عين الماء وعلى العين الباصرة. مليتكم الباقي؟ والعين المنقودة والجاسوس. وإنما من قبيل المشترك المعنوي، وهي الألفاظ التي تدل على حقيقة واحدة، غاية الأمر أن هذه الحقيقة تختلف خصائصها بحسب ما تضاف إليه. فالعلم حقيقته واحدة، غير أن الفرق بين علم الله وعلم الخلق كالفرق بين الله وبين الخلق، يعني علم الله سبحانه وتعالى وعلم الخلق. علمي وعلمك مسبوق بإيه؟ بجهل. لا بجهل، وملحوق بإيه؟ بنسيان. صح كده؟ يعني قبل أن أعلم كنت جاهلا، وبعد أن علمت من كثرة الذنوب والمعاصي نسيت. ده علم المخلوق. أما علم الخالق سبحانه وتعالى أولي بأولية الله وأزلي بأزلية الله. يقول: كالفرق بين علم بين الله وبين الخلق، ولا تتغير حقيقة هذه المسميات بإضافتها، بل تأخذ من الخصائص والمميزات بالإضافة بحسب ما تضاف إليه. زي بالضبط النزول، أصل المعنى من علن إلى أسفل، صح؟ طيب نزل إزاي؟ طب لما نزل هل شغر مكانه الذي كان فيه وملأ المكان الذي نزل إليه؟ ده كله إبقى خصائص صفة النزول، ما نعرفش. انتوا واضح يا اخوانا المعلومة دي؟ يبقى علم الله وعلم المخلوق، مجيء الله ومجيء المخلوق، أصل المعنى ثابت في لغة العرب، ولكن لما أضيف إلى الخالق جاء له وصف وخصائص تتناسب مع الخالق، ولما أضيف إلى المخلوق جاء بخصائص وصفات تتفق مع المخلوق. زي بالضبط قوة الآدمي وقوة الحصان والفرس، صبر الآدمي وصبر الحمار وصبر كذا، كل هذه يا أخوانا أمور تختلف بما بما أضيفت إليه في الخصائص والمميزات، انتبه، بالإضافة بحسب ما تضاف إليه. طيب، من أول ملحوظة هامة، سأعيد الكلام مرة ثانية ولكن بعد 5 دقائق لتجديدنا وصفاته وفي مقام تنزيهه عن مقالة المفوضة والمعطلة والممثلة. بيان ذلك أننا إنما عرفنا ربنا بأسمائه وصفاته وآثارها، وهذا الطريق الذي به عرفنا ربنا هو الطريق الذي درج من خلاله المفوضة والمعطلة والممثلة إلى تقرير مذاهبهم الفاسدة، وما ذلك إلا لإغفالهم هذه القاعدة العظيمة، وذلك أن الأسماء والصفات المشتركة بين الخالق والمخلوق ليست من قبيل المشترك اللفظي، أي الأسماء التي اتفقت ألفاظها واختلفت مسمياتها، كالعين تطلق على عين الماء وعلى العين الباصرة، وإنما هو من قبيل المشترك المعنوي. يبقى أنا عندي مشترك لفظي ومشترك معنوي. المشترك اللفظي اشتراك في اللفظ فقط وتغير في الحقائق، مضبوط؟ لا، لحظة واحدة، لا نعين. مشترك كما قال الشيخ هنا، مشترك لفظي اشترك اللفظ فقط وتغيرت الحقائق. لا، ركزوا، عندي فمين، عندي عين الماء والعين الباصرة، الاشتراك هنا فين؟ في اللفظ فقط، اللي هي العين والياء والنون. أيوه نعم، ما هو اللي بيسموه المشترك المعنوي مش اللفظي. أي نعم، ركزوا يا مشايخ، عند كلمة عين، العين والياء والنون تطلق على البئر وتطلق على العين الباصرة، مضبوط؟ يبقى هنا اشتركوا فين؟ في اللفظ فقط، في اللفظ فقط. لكن مثلا لما أقول مثلا يعني عين الفيل وعين الآدمي، هنا اشترك فين؟ في اللفظ وفي الايه وفي حقيقة المعنى. معايا يا اخوانا كده؟ طيب، يقول وذلك أن الأسماء والصفات المشتركة بين الخالق والمخلوق ليست من قبيل المشترك اللفظي، أي الأسماء التي اتفقت ألفاظها واختلفت مسمياتها، كالعين تطلق على عين الماء وعلى العين الباصرة، وإنما من قبيل المشترك المعنوي، وهي الألفاظ التي تدل على حقيقة واحدة. عارفين زي السمع، إدراك المسموعات، ده اسمه أصل الإيه؟ الماء. كل بيشترك فيه، كل من عنده سمع يدرك المسموعات. انتقلنا بعد ذلك لكيفية الإيه؟ كيفية الإدراك وتمام الإدراك، هنا الاختلاف. يقول وإنما من قبيل المشترك المعنوي، وهي الألفاظ التي تدل على حقيقة واحدة، غاية الأمر أن هذه الحقيقة تختلف خصائصها بحسب ما تضاف إليه، فالعلم حقيقته واحدة، العلم حقيقته واحدة، غير أن الفرق بين علم الله وعلم الخلق كالفرق بين الله وبين الخلق، ولا تتغير حقيقة هذه المسميات بإضافتها، بل تأخذ من الخصائص والمميزات بالإضافة بحسب ما تضاف إليه. فهم كده؟ ولا تتغير حقيقة هذه المسميات، يعني عند النزول حقيقته لا تتغير، واخد بالك؟ المجيء حقيقته لا تتغير، السمع حقيقته لا تتغير، ولكن لما أضيف أتته من الخصائص والمميزات بحسب ما أضيف إليه.
اتفهمت كده يا أخوانا؟
يعني أنا بشوف أبصر والثعبان يبصر، والله عز وجل بصير سبحانه وتعالى، ده الأصل واحد فينا كلنا، ولكن تعالى بقى شوف كيفية الإبصار. عندنا بقى قرنية وحدقة ومشيئة المولى عز وجل ووجود الشيء المرئي لغير ذلك. أما في حق المولى عز وجل نقف. أيضا أنا أبصر أشياء وتخفى عني الكثير، أما في حق المولى عز وجل سبحانه وتعالى. ولا تتغير حقيقة هذه المسميات بإضافتها. يبقى بناء على ذلك لما قال ينزل، أي تنزل رحمة رب، تنزل رحمة ربنا، هنا غير إيه؟
ها؟
غير حقيقة المعنى، وهنا وقع في الخلل من هنا، غير حقيقة الشيء. ولا تتغير حقيقة هذه المسميات بإضافتها، بل تأخذ من الخصائص والمميزات بالإضافة بحسب ما تضاف إليه. ولو تغيرت هذه الحقائق من أصلها بإضافته لما عرفنا ربنا يوما من الدهر، فإنه إذا أخبرنا أن له سمعا وأن له علما وحياة ويدا ولم تكن له من حقائق تلك الصفات شيء لكان ذلك من اللغو. ولذلك قال السلف الاستواء معلوم، أي أنه بإضافته إلى الله لم تتغير حقيقته وماهيته. نعم، اللي هي ايه اصل المعنى، اللي هو استقر واستوى وارتفع، مش ده اصل المعنى؟ ما تغيرتش. ركز. ودعوى تغير هذه الحقائق بالاضافه هو روح مذهب المفوضه، ولذلك لا يمنعون ان يراد بيد الله ووجهه، بل يفوضون حقائق الصفات عند اضافته. والمقدار الذي يحقق التماثل والتشابه بين الخالق والمخلوق إنما هو التوافق في خصائص تلك الحقائق عند إضافتها، لأن المفاهيم المطلقة في الدين لا تنسب إلى أحد إلا بعد تحققها خارجا وإضافتها. وهذا المقدار من الخصائص الناشئة بالإضافة هو الذي نفى السلف علمنا به، والكيف مجهول، مع قطعهم باختلاف تكييف صفة الخالق عن تكييف صفة المخلوق. إذ لو كانا متماثلين لما كان الكيف بالنسبة للخالق مجهولا. فعند الإضافة زلت أقدام طوائف ثلاثة، زلت أقدام المفوضة إذ أخرجت الصفات بالإضافة عن حقائقها المعروفة، وزلت أقدام الممثلة والمعطلة إذ اعتقدت أن الاشتراك المعنوي في تلك الحقائق يستلزم الاشتراك في الخصائص عند الإضافة، فأثبتت الممثلة القدر المشترك والتزمت بلازمه حسب زعمه، وهو الاشتراك في الصفات، ومن هنا تولد التمثيل. نعم. لا، للمخلوق مجهول بالنسبة لنا. نعم. إذ لو كان متماثلين لكان الكيف، ها؟ نعم، أيوة ماشي. إذ لو كان متماثلين، إيه المتماثلين الأول؟ والمخلوق، لما كان الكيف بالنسبة للخالق مجهولا. ها؟ أيوة شخالة، هو كيف المخلوق مجهول يا شخالة ولا معلوم يا ولدي؟ كيفية صفات المخلوق، ركز معي لعلها خطأ فعل، ركز معي، الكيف بالنسبة لصفات المخلوق مجهول ولا معلوم؟ أسأل أخاكم، يعني وصفك انت مناخيرك وعينيك ولحيتك وشاربك اللي حلقته وزعلت الامام مالك منك مجهول ولا معلوم؟ احسنت. طب صفات الخالق مجهوله ولا معلومه كيفيتها؟ بس يبقى العباره صحيحه يا شيخ علاء، العباره صحيحه. تاني يا شيخ علاء يقول: وهذا المقدار من الخصائص الناشئه بالاضافه هو الذي نفى السلف علمنا به. مظبوطه ديت؟ مظبوطه يا شيخ علاء؟ اللي هو والكيف ايه مجهول، مع قطعهم باختلاف تكييف صفة الخالق عن تكييف صفة المخلوق، إذ لو كان متماثلين لما كان الكيف بالنسبة للخالق مجهول. يعني لو كنا صفة الخالق نفس صفة المخلوق يبقى بنقول الاستواء الكيف مجهول، ليه؟ بيبقى معلوم. واضح يا شيخ؟ يعني ورقة بيقول أن الوصف بدون تقييد هو أصل المعنى. نعم عند الإطلاق. وهذا الوصف يختلف باختلاف الموصوف. نعم، اللي هو باختلاف إيه؟ التقييد والتخصيص والإضافة. الفهم سليم. يقول: فعند الإضافة زلت أقدام طوائف ثلاثة، زلت أقدام المفوضة، إذ أخرجت الصفات بالإضافة عن حقائقها المعروفة، وزلت أقدام الممثلة والمعطلة إذ اعتقدت أن الاشتراك المعنوي في تلك الحقائق يستلزم الاشتراك في الخصائص عند الإضافة، فأثبتت الممثلة القدر المشترك اللي هو إيه؟ أحسنت. والتزمت بلازمه حسب زعمها وهو الاشتراك في الصفات، ومن هنا تولد التمثيل. يبقى هي لما أثبتت القدر المشترك اللازم غير لازم، صح؟ أحسنت. يقول: وعطلت المعطلة القدر المشترك هروبا من التزامها بالاشتراك في الخصائص، فأضاعت تلك الطوائف الطريق إلى معرفة ربها، فهي دائرة بين مفوض لا يدري ما أراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبين معطل ناف لها، وبين ممثل جاعل ربه كآحاد خلقه. نصيحة من أخيكم، روحوا ذكره، لأن طبعا أنا بقرأ وبأبين حسب ما أستطيع وأعيني على وجوهكم وفي أعيني، وأعرف ما لديكم على قدر الاستطاعة والفاء. رجائي روح ذاكر. طيب: ولا ينقضي العجب من المعطلة فضلا عن المفوضة، حيث أثبتوا بعقولهم صفات وأضافوها إلى الله. انتبه. وزعموا أنها لا تستلزم تلك اللوازم. انتبه ازاي؟ يعني انت اخترعت صفات وقلت لا يلزم من إثبات هذه الصفات التي اخترعتها لوازم فاسدة. كيف؟ انظر. ولا ينقضي العدم من المعطلة فضلا عن المفوضة، حيث أثبتوا بعقولهم صفات وأضافوها إلى الله، وزعموا أنها لا تستلزم تلك اللوازم التي استلزمتها الصفات التي أثبتها الله لنفسه، فكأنهم أعلموا به من نفسه سبحانه، وما علموا أن منشأ تلك اللوازم على أصولهم نفس الإضافة للصفة المضافة. ركز لي كويس. وما علموا أن منشأ تلك اللوازم، أسأل، ما المراد باللوازم يا شيخ ماهر؟ أي نعم. تفضل. اللي هي تشبيه الله بخلقه. هنا بقى بيقول ايه؟ وما علموا ان تلك اللوازم التي ان وما علموا ان منشا تلك اللوازم على اصول نفس الاضافه للصفه المضافه. يعني احنا مش هنتكلم في الصفه المضافه، الصفه اللي انت اخترعتها لما اضفتها الى الله نشا عندك لوازم فاسده، كذلك الصفات التي اخترعتها لما اضفتها الى الله لما لم تنشا تلك اللوازم الفاسده. اتفهمت؟ يبقى القضية مش قضية صفة، قضية إضافة لمين؟ إلى الله عز وجل. طيب، يقول: فإذا كانت خصائص اليد المخلوقة من ضعف وعجز وتعب تسري إلى الخالق بإضافة حقيقة اليد إليه، فكذلك سراية خصائص الحياة والقدرة بقولهم الله حي قدير. ولم يكف القوم ما أورثه صنيعهم من جهلهم بالله، بل راحوا يرادفون بين معاني الصفات مجردة وبين معانيها مضافة إلى المخلوق في معاجمهم وقوامسهم وتفاسيرهم وكتب الغريب. انتبهوا يا أخوان، عشان كده حاول جاهدا يكون دائما سندك في القراءة الكتب المتقدمة، إلا إذا أرشدك بعض أهل العلم الثقات ببعض كتب المعاصرين أو المتأخرين. ليه؟ الجهمية والمعتزلة لما قوت شوكتهم في عهد الخليفة المأمون وأخيه المعتصم بدأت تمتد أيديهم الأثيمة إلى كتب اللغة، وبدأوا يغيرون في أصولهم. واخدين بالكم يا أخوانا؟ ومن أجل هذا سبق وأن بينت لكم ما ذكره بعض أهل العلم، إن أشعار العرب يستدل بها حتى سنة كم؟ 150. بعد 150 امتدت اليد الخبيثة إليها وحرفوا وبدلوا وغيروا. كذلك يعني في كتب اللغة، يعني عندنا كتب اللغة معروفة، اللسان العرب والمعدم، وعندنا المقيس اللغة ابن فارس والتعريفات للجرجاني وكتاب الكفوي إلى غيرها من كتب اللغة. ديت الطبعات ركز عليها. ليه؟ ما هو ما فيش رقابة، والخبثاء المبتدع دائما عندهم اليد الطولة في النفقات، فممكن يصل. ويعني من باب التنبيه، ما ألف ونسب للعلامة العثيمين، خذوا بالكم من أول أخوان، لأن فعلا تمكن كثير من الأنجاز ووصلت أيديهم الخبيثة وبدأوا يبدلون ويغيرون في كلام الشيخ رحمة الله عليه. خذوا بالكم كويس. طب دي نعرفها ازاي؟ الأكابر. وجال في خاطري الآن أوصيكم بكل ورقة كتبها الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه، وليس معنى هذا يعني ننفي عنه الخطأ والزلل، لا، ولكن كما شهد لهم من هم أعلم منهم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن باز، الرجل كان واسع، وبين ما فعله الأنجاز في كتب التراث. فيه كتاب كده له اسم الردود، مجلد كبير ضخم، أأمل من بعض إخواننا، ويعني أعجز عن وصف الأجل الذي سيحصله إن أخلص في نشر هذا الكتاب. موجود عندي، اسمه كتاب الردود، ولكن للأسف كتب العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد من العزيز الحصول عليها، لأنها يعني تأتي من الحجاز وتكلفتها عالية شوي. كتاب موجود عندي، من أراد وأخلص إن شاء الله الأجر سيجده إن شاء الله بعد أن يلقى ربه، ويندب أن لا يكون ازداد من الأجر، لأن فعلا وأنا بقرأ في الكتاب فعلا والله كاد أن يطش عقلي مما فعله الأنجاز في كتب التراث. واللي زينا ما ياخدش باله، تقرأ وتبحلق ولا انت داري عن حاجة. وعشان كده بقول يا اخوانا خدوا بالكم اخوانا، طرق تحصيل العلم معلومة، والقراءة في كتب اهل البدع ممنوعة، فاسلك المعلوم وابتعد عن الممنوع. يقول: ولم يكف القوم ما أورثه صنيعهم من جهلهم بالله، بل راحوا يرادفون بين معاني الصفات مجردة وبين معانيها مضافة إلى المخلوق في معاجمهم وقوامسهم وتفاسيرهم وكتب الغريب. فاكريننا وإحنا بنقرأ في مقدمة التفسير لشيخ الإسلام شرح الشيخ صالح أكرمه الله،
لما ذكرنا شيخ الإسلام أنه هو بدأ يجد في كتب أهل التفسير اللي هم من أهل السنة نقلوا من كلام أهل البدعة ما يوافق أصول المبتدعة وهو لا يدري وهو لا يدري ليه؟ لأن الجماعة المبتدعة يا أخوانا وزي كما يخفى عليكم وصلوا إلى دقة في اللغة وفي الألفاظ إلى السدة فيبدأ يضع لفظ ما كان لفظ أنت رجل كما يقول العامة رجل بركة ما تجدري عن حكا وهو يبث سمومه وأنت لا تشعر من الذي جعله ربنا سببا لبيان هذا الأكابر الأكابر من أهل العلم نصيحة من أخيك إن رزقك الله برجل من أهل السنة يجيد القراءة ويحسن التعبير ويبين الحق ويحذر من الباطل أأمل ألا يفرق بينك وبينه إلا موت أحدكما نصيحتي لك نصيحتي إليك إن أخذتها فأكون لك من الشاكرين وإن كانت الثانية فأرجو أن يكون لك عطر يقول فيعرفون الإرادة والرضا والبغض واليد والنزول وغيرها من الصفات بخصائصها عندما يتصل بها البشر ليكونوا أسعد بتحقيق الملازمة الموهومة بين اتصاف الله بما اتصف به خلقه به من الحقائق المشتركة فلم يقتصر التأويل على نصوص الوحيين بل صارت لكتب اللغة علشان كده لما جوهم يبحثوا في استوى بمعنى استوى وجدوا بيت الأخطر النصران الجماعة المحققين قال لك مش موجود أبدا ليس له وجود مش موجود أمال جابوه ازاي أهو واحد نقل عن واحد نقل عن واحد نقل عن واحد زي بالظبط إشاعة طلعت مصطفى بلغها وأنا لم أتريث وبشرتها لمحمد ومحمد وانتشرت الحكاية عليك بس صارت الأيدي الخبيثة لكتب اللغة وده أخطر شيء أخطر شيء علشان كده دايما خلي سندك عالي إلا لو أذن لك العلامة الألبان قال لك مثلا اقرأ في كتاب فلان خلاص يبقى الرجل أعلى مني خبرة وعلما وحشمة ودربة وورعا وتقوى لله أستمع لكلامي أما من نفسك ويبدأ بقى إيه نرى كلاما والله طاووس ابن كيسان إمام من إمام التابعين ما يجرؤ أن يقول ما يقوله بعضنا أقول لك أنا عندي القدرة أن أميز بين الحق والباطل فعشان كده بسمع للمبتدعة وبغرب الكلام والله أخشى أن تكون مبتدعة دي النغمة التي تسري عند الكثير طيب يقول ومن أدرك هذه الحقيقة ووقف على الطريق الصحيح لمعرفة ربه وآمن به حقا فهذا هو طريق الإيمان والعلم بالله عز وجل وأسمائه وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا وعلم فضل السلف رضوان الله عليهم وعلم من شأ ضلال هذه الفرق في باب الأسماء والصفات أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال 5 دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.